وقلنا بأنه الكلام كان يكون في التوصليات وأخرى في التعبديات، وقد تقدم الكلام في التوصليات. وأما في التعبديات فقلنا الكلام يقع في جهتين، الأولى في أنه إذا كان الاحتياط أو الامتثال الإجمالي لا يكون مستلزما للتكرار، فقلنا حينئذ بكفاية الامتثال الإجمالي، وهي المسألة الأولى التي تطرقنا للبحث عنها تفصيلا. المسألة الثانية ما إذا كان الأمر في التعبديات وكان الامتثال الإجمالي أو الاحتياط مستلزما للتكرار، كما بالنسبة في الشبهات الحكمية، كمن صلى صلاة من كما لو علمنا إجمالا إذا علمنا بوجوب صلاة ولكن لم نعلم هل هي التمام أم القصر، فيمكن لنا مع إمكان المعرفة التفصيلية بأنه تمام أو قصر، ها هنا هل يكتفى بالامتثال الإجمالي بأن يصلي تماما وقصرا أم لا، أو من صلى بثوبين يعلم بنجاسة أحدهما، له ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما فأراد أن يصلي فصلى صلاتين بثوبين، كل صلاة بثوب مع إمكان المعرفة التفصيلية بالثوب النجس، وهذا في الشبهات الموضوعية كما في مورد اشتباه القبلة والأول في الشبهات الحكمية. أو مثلا علمنا أنه يجب صلاة في ظهر يوم الجمعة ولكن تردد أمرها بين الظهر وبين الجمعة، هذه في شبهات حكمية. وكإذن الاحتياط أو الامتثال الإجمالي مستلزما للتكرار، فهل يكتفى بالامتثال الإجمالي مع إمكان المعرفة أو الامتثال التفصيلي أم لا؟ يمكن لنا أن نقطع بالتكليف ونعلم تفصيلا متعلق ذلك التكليف، هل يجب علينا ذلك أم يكتفى بالموافقة أو يكتفى بالامتثال الإجمالي حينئذ بسقوط التكليف. الأعلام في الحقيقة أن المصنف رضوان الله تعالى عليه ذكر بعض الوجوه التي يمكن أن ترد على خصوص ما إذا كان التكرار مستلزما، ما إذا كان الاحتياط مستلزما للتكرار، قال بعدم سقوط التكليف وعدم تحقق الامتثال ولا يكتفى به، بل لا بد من المعرفة التفصيلية، وذلك على أحد وجوه ذكرها المصنف تباعا. الوجه الأول أن الاحتياط أو الامتثال الإجمالي المستلزم للتكرار مستلزم للإخلال ببعض أجزاء أو شرائط الواجب، وبالتالي لا يتحقق الصحة الفعلية بين المأتي به وبين المأمور به، فإن المأمور به شيء والمأتي به في الخارج بمقتضى الموافقة الامتثالية شيء الإجمالية شيء آخر، وذلك من جهة الإخلال بقصد القربة، عفوا من جهة الإخلال بقصد الوجه، فإن قصد الوجه من الأمور المعتبرة شرطا في العبادة، فحينئذ الامتثال الإجمالي المستلزم لتكرار العبادة أو لتكرار العمل في الخارج مستلزم لفقدان بعض أجزاء أو شرائط الواجب، ألا وهو قصد الوجه، وحينئذ لا ينطبق المأمور به على المأتي به في الخارج، فلا بد من ترك الاحتياط أو الامتثال الإجمالي مع إمكان الامتثال التفصيلي من جهة الإخلال بقصد الوجه، إذ أن الإتيان بهذه المحتملات أن هذا المحتمل وهذا المحتمل لا يؤتى به في الحقيقة، لا يكون فيه مقرونا بقصد الوجه، وقصد الوجه معتبر. المصنف رضوان الله تعالى عليه أجاب عن بالحقيقة عن هذا الإشكال، وذكر بأنه هذا الإشكال سواء كان في الشبهة حكمية أو في شبهة الموضوعية، كما في مثال من صلى صلاتين بثوبين يعلم بنجاسة أحدهما، أو من صلى إلى جهات يعلم القبلة إلى أحدها. هذه كلها من قبيل شبهات الموضوعية في مقابل من صلى الظهر والجمعة لإحراز الواقع، أو صلى القصر والتمام لإحراز التكليف الثابت في حقه. المصنف لم يتعرض في مقام المناقشة لهذا الوجه، لم يتعرض إلى عدم أخذ قصد الوجه، مع أنه في بحث التعبد والتوصل هناك تعرض إلى أن قصد الوجه ليس من الشرائط المأخوذة في المأمور به، بل لا يمكن أخذها من نفس الأمر، وإنما تكون بحكم العقل. ومع ذلك قال أنه العقل لا يأخذها شرطا كما في قصد الامتثال، هذا يختلف حالها عن قصد الامتثال. ولكن ناقش بنقاش آخر، وهو أن ما ذكرتموه من أن الامتثال الإجمالي المستلزم للتكرار موجبا للإخلال بقصد الوجه غير تام، هذا الكلام ليس بصحيح، بل لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم الإخلال بقصد الوجه، إذ أن قصد الوجه هو الإتيان بالشيء بداعي الأمر المتوجه إليه، وجوبا كان أم استحبابا. ولا ريب ولا إشكال بأن الإتيان بتلك المحتملات يكون منبعثا من امتثال الأمر الوجوبي، أو بداعي ماذا؟ أو بداعي الوجوب لوجوبه. أنا لماذا أتي بصلاة الظهر؟ مو من جهة أنها نعم صحيح هو محتمل الوجوب، لا أنه مقطوع الوجوب، وإلا لو كان مقطوع الوجوب لعلمنا به تفصيلا ومحتمل الوجوب، ولكن عند الإتيان بهذا المحتمل أأتي به بداعي الوجوب، بداعي الأمر الوجوبي المتوجه لي. فحين الإتيان بصلاة الظهر والإتيان بصلاة الجمعة، أي إتيان بمحتملات ما تعلق في ذمتي، في الحقيقة أنا أأتي بها ماذا؟ بقصد ماذا؟ بقصد الأمر المتوجه إلي، أو بقصد الوجوب، وبالتالي يمكن لي أن أجعله على سبيل الغاية. أنا أقول أنوي صلاة الظهر لوجوبه، أو أنا أقول بقصد شنو؟ لا بقصد الغاية بل بقصد الوصف، كأن أقول أأتي بصلاة شنو؟ الظهر الواجبة، لا أنه بقصد ماذا؟ بقصد الغاية. وحينئذ قصد الوجه لو قلنا باعتباره، فالاحتياط المستلزم للتكرار لا يوجب الإخلال ماذا؟ لا يوجب الإخلال به، فإن الباعث على الإتيان بهذه المحتملات هو شنو؟ هو الأمر المتوجه لي في حقيقة الأمر والواقع، أي بداعي الوجوب. نعم، أنه لا ريب ولا إشكال أنه في الحقيقة ها هنا التكرار، الاحتياط المستلزم للتكرار الذي هو الامتثال الإجمالي، موجب للإخلال بقصد التمييز، أي تمييز المأمور به عن غيره. فحين الإتيان بهذا المصداق، أو الإتيان بهذا المحتمل وبذاك المحتمل، لا نميز في الواقع بين الواجب وبين غيره. نعم أأتي بكل واحد منهما بداعي وجوبه، ولكن لا أميز، أقول أن المأمور به هذا أو أن المأمور به هذا، في الحقيقة أن أحدهما في الواقع هو المأمور به، لا أن كلاهما مأمور به، وإنما الإتيان بكليهما على أساس تحصيل ما هو الواجب في الواقع. ففي الحقيقة مع إمكان المعرفة التفصيلية بالمأمور به وتركه والإتيان والانتقال إلى الامتثال الإجمالي المستلزم للتكرار موجبا لإخلال بقصد التمييز لعدم معرفة المأمور به عن غيره، هذا كلام صحيح. ولكن أن قصد الإخلال أن الإخلال بقصد التمييز لا يمنع من تحقق الإطاعة والامتثال، ليس بمانع إذ لم يدل دليل على اعتباره شرطا في المأمور به. يعني كما أنه يشترط بالمأمور به أن يؤتى به بقصد القربة وبقصد الوجه على تقدير القول به، لا يشترط كذلك أن يؤتى به بقصد تمييزه ماذا عن غيره، أن نميز أن ما أتيت به هذا هو المأمور به أو ميزه عن غير المأمور به. في الحقيقة لم يدل دليل على اعتباره، بل لا ليس له أثر ولا عين في الأخبار المأثورة عن أئمتنا صلوات الله عليهم. إذن لو قلنا بأنه شرط لكان الامتثال الإجمالي المستلزم للتكرار مخلا به، ولكن ليس بشرط، فحينئذ هذا الإشكال مندفع أولا. وثانيا لو سلمنا على اعتباره، ولكن في الحقيقة أن أقصى ما فيه أن قصد التمييز دخيل في تحصيل الغرض الذي على أساسه أمر بذلك الشيء، لأن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، يعني أن المتعلق ما فيه المصلحة وما فيه المفسدة. فهذا القيد لو قيل باعتباره ودخالته في تحصيل الغرض في مقام الامتثال، ولذلك قالوا بأن الأمر يسقط بالإتيان بالمأمور به على أساس سقوط الغرض الموجود فيه، وسقوط العلة مستوجب لسقوط ماذا؟ لسقوط المعلول. هذا تقدم في مقام وهو تبديل الامتثال بالامتثال هنا. ولكن أن دخالة شيء في الغرض تكون على نحوين، تارة يكون ذلك الشيء دخيلا في الغرض ويكون مركوزا في أذهان العامة، بل في أذهان العقلاء كذلك، فحينئذ دخالته في الغرض لا تحتاج إلى بيان زائد من الشارع. ومن عدم بيانه وعدم بيانه لا يعد المتكلم مخلا في بيان غرضه. ليش؟ لأنه إذا كان لأجل بيان الغرض فيبين كل ما هو دخيل في ذلك الغرض أو فيما هو موجب لتحصيل ذلك الغرض. فحينئذ نقول هذا الشيء إذا كان دخيلا في الغرض وكان مرتكزا في أذهان العقلاء وفي أذهان العرف، كما بالنسبة إلى السلامة، بالنسبة إلى من كما قيل في شروط العوضين، كما في خيار العيب، هنا أكو التباني من المتبايعين على أن يكون المبيع سالما من كل عيب، سالما، وهذا أمر مركوز في أذهانهم، حينئذ لا يحتاج المتكلم إلى بيان ذلك الشيء الدخيل في الغرض. وأما إذا لم يكن مما هو مركوز دخيل في الغرض ولكن لا يكون مركوزا في أذهانهم، بل مما يغفل عنه عند عامة الناس، فحينئذ إذا كان دخيلا في الغرض فلا بد على المتكلم من بيانه، فمن عدم بيانه نستكشف عدم دخالته في الغرض أو ما يعبر عنه بالتمسك بالإطلاق المقامي، أنه هذا الشيء لو ليس بمركوز في أذهان العامة بل مما يغفل عنه غالب العامة، فحينئذ لو كان دخيلا لكان على المولى بيانه، فمن عدم بيانه نستكشف عدم دخالته. ليش؟ وإلا إذا كان دخيلا ولم يبينه كان ماذا؟ كان مخلا في بيان غرضه وهو خلاف الحكمة، فهو في الحقيقة يتمسك بالإطلاق المقامي لدفع دخالته في الغرض. وقصد التمييز من قبيل الثاني لا من قبيل الأول. لو قيل باعتباره في العبادات زين، فحينئذ لا بد من بيانه من قبل المولى، فمن عدم بيانه نستكشف ماذا؟ عدم دخالته، وإلا كان مخلا بالغرض. واضح إن شاء الله؟ جيد.
بالنسبه للتمايز انه لحال هذه
الحقيقه
مع هذه الحقيقه
بلي، فالمنتج الاجمالي
انه ما صار عنده تمايز شو ليس؟ الاجمال ما عنده تمايز. اي شو احنا
ايش اقول يعني اذا انا جاي نسرد من الصبح.
اي نعم شيخ.
فودا اقول الامتثال الاجمالي مخلا بقصد التمييز، ولكن قصد التمييز ليس دخيلا في الاطاعه وليس دخيلا في الامتثال، لانه ليس دخيلا في الغرض.
ليس من جهه الشارع، لكن بالعقل شلون؟
من وين؟
الشارع.
وهذا الذي ذكرناه من أنه على تقدير أنه أخذ من قبل الشارع المقدس، يعني أخذ قيدا في المأمور به كما يؤخذ قصد الوجه قيدا. أما إذا كان بحكم العقل زين، حينئذ لا بد وأن أن يكون من الأمور التي ينبه عليها العقل، وإلا لا بد أن ينبه عليها الشارع، لأنه ما يغفل عنه عامة الناس. حتى في ذاك المصنف اللي ملتزم بذاك المسلك أيضا لا يعد يعده شرطا أو جزءا على أساس نفس هذه الفكرة. نفس العقل لا في الحقيقة لا يحكم بدخالته كما يحكم بدخالة قصد الامتثال. العقل شوفوا شيخنا، العقل ليس دوره دور الحكومة، العقل ليس حاكم، إنما العقل اللي إحنا نعبر عنه أن العقل حاكم في باب الإطاعة والعصيان وأشبه ذلك، أن العقل هذا في الحقيقة يدرك، ولا أنه ليس أنه يحكم في الحقيقة. إن أدرك دخالته وكان من الأمور التي لا بد من ما يغفل عنها عامة الناس، حينئذ العقل وإن أدرك لكن على المولى أن يبين هذا المعنى، وإن كان يبين لما يدركه العقل يعني يؤشر، ولذلك يكون من قبيل الأحكام الواقع في سلسلة معلولات الأحكام لا في سلسلة علل الأحكام كما في التحصيل التقبيح العقلي. لا بد أن يبين، وإلا ما يغفل عنه عد عامة الناس ولا يدرك. إذن معنى يغفل أنه لا يدركه في الحقيقة، لا يدركه العقل. هذا هو الإشكال الذي طرحه المصنف في ذاك البحث، أنه هذا مما يغفل عنه عامة الناس، أي أنه لا يدركه العقل. لو كان يدركه لما غفل عنه عامة الناس. جيد، هذا في الحقيقة هو الإشكال الأول والثاني على المصنف رضوان الله تعالى على المسألة الثانية. الإشكال الثالث المطروح في المقام هو أن الاحتياط مستلزم للتكرار حسب الفرض، حسب فرضنا أن الامتثال الإجمالي مستلزم للتكرار، والتكرار مستلزم للعب للعب بأمر المولى، واللعب بأمر المولى ينافي قصد القربة، فحينئذ لا يكتفى في مقام الامتثال بالامتثال الإجمالي، ولا يسقط التكليف مع إمكان المعرفة التفصيلية. إذن التكرار لعب بأمر المولى فلا يصدق عليه الامتثال، هكذا ذكر في الإشكال. والمصنف رضوان الله تعالى عليه أجاب عنه بجوابين. الجواب الأول أنه هذا الدليل أخص من المدعى، لا نسلم بأن أن الامتثال الإجمالي المستلزم للتكرار دائما يكون لعبا بأمر المولى، بل قد يكون لعبا بأمر المولى وقد لا يكون لعبا بأمر المولى، كما إذا كان من التكرار أو الامتثال الإجمالي هنالك داع وغرض عقلائي يترتب عليه، كما إذا كان الامتثال التفصيلي مما يوجب المشقة على المكلفين أو مما فيه المنة عليهم، فلأجل دفع هذين المحذورين شنو يكتفى بالامتثال الإجمالي. وياي يكتفى بالامتثال الإجمالي وإن كان مستلزما للتكرار وإن كان التكرار لعبا بأمر المولى، ولكن هذا اللعب ليس ماذا؟ ليس بمبغوض، بل هذا اللعب فيه غرض عقلائي يترتب عليه دفع بعض المحاذير، هكذا ذكر في الوجه الأول. لكنه بعض محققين متأخرين ومنهم السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه استشكل عليه بأن هذا الكلام غير واف في دفع هذا الإشكال. لماذا؟ لأن اللعب إذا سلمت أيها المصنف بسرايته إلى نفس الامتثال، حينئذ لا يجدي في كون هذا شنو؟ هذا الامتثال امتثالا للمأمور به وإن كان لأجل غرض عقلائي. لا ريب ولا إشكال أن الامتثال لا بد وأن يكون هو الإتيان بالمأمور به بجميع أجزائه وشرائطه، ومن تلك الشرائط شنو؟ الإتيان بالمأمور به بقصد القربة. ولا ريب ولا إشكال بأن اللعب مناف لقصد القربة. شلون واحد يلعب بأمر المولى ومع ذلك يقصد القربة؟ هنالك منافات بينهما. حينئذ هذا اللعب وإن كان فيه غرض عقلائي، هذا التكرار وإن كان فيه غرض عقلائي، إذا سلمت بأن التكرار مستلزم للعب ولكن وإن كان مستلزما ولكن لغرض عقلائي، حينئذ نفس الامتثال لا يتحقق فيه قصد القربة والامتثال، قصد الامتثال لا يتحقق، حينئذ يكون فاقدا ماذا؟ فاقدا لبعض الأجزاء. فبالتالي لا يكون هنا دفع الإشكال على هذا النحو الذي صوره المصنف من أنه ماذا؟ من مجدية وجود غرض عقلائي في التكرار وإن كان مستلزما للعب، حينئذ فلا يصدق على هذا الفعل أنه متقرم به إلى المولى. لا على الأول، على هذا منه لا المصنف مو لا يسلم، مو أن التكرار لا يستلزم اللعب، أن التكرار مستلزم للعب، مستلزم للعب. نعم هو لعب بأمر المولى، ولكن لا أنا بين السلام. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني الذي ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه هو أنه هذا التكرار المستلزم للعب لا في نفس الامتثال، إنما هو في كيفية الامتثال، أي في إحراز الامتثال. ولا ريب ولا إشكال أنه إذا كان الامتثال لا لعب فيه، بل اللعب في كيفيته وإحرازه، أي في الطريق الموصل للامتثال، أما نفس الامتثال لا لعب فيه، حينئذ ضم اللعب إلى غير اللعب، يعني لا ريب ولا إشكال أن الإتيان بما ليس بمأمور به. أنا عندي في الحقيقة شيئين، أعلم بأنه ماذا؟ المأمور به في أحدهما، وبالإمكان معرفة تفصيلية أن المأمور به هذا أو أن المأمور به هذا، ومع ذلك أترك العلم التفصيلي بالامتثال وأكتفي بالامتثال الإجمالي، وأقول في الحقيقة أنه أني قد أحرزت ماذا؟ قد أحرزت الامتثال. نقول أنه إذا كان أحدهما ليس بمأمور به، في الحقيقة هل الامتثال فيه اللعب أو في طريق الامتثال وفي إحراز الامتثال فيه اللعب؟ لا ريب ولا إشكال أن ضم ما ليس بمأمور به إلى المأمور به لا يعد ماذا؟ لا يعد لعبا. أنا في الحقيقة النتيجة النهائية، أنا في الحقيقة أحرزت الامتثال، الامتثال لا لعب فيه، فقد أتيت بما هو المأمور به، وإنما شنو؟ وإنما غير إنما ضممت غير المأمور به إلى المأمور به. فحينئذ في كيفية إحراز الامتثال هنالك لعب، أما نفس الامتثال فليس بلعب. وبالتالي هناك فرق بين الوجهين. الوجه الأول أنه هذا التكرار اللازم للاحتياط، صحيح التكرار قد يكون لغرض عقلائي، ولكن هذا مستلزم أو ليس مستلزم باللعب، لأن التكرار فيه لعب، ولكن التكرار لغرض عقلائي. فحينئذ تسرية اللعب إلى نفس الامتثال فيه محذور، المحذور باق على حاله. أما أن اللعب ليس في الامتثال إنما هو في كيفية الامتثال، حينئذ يثبت ماذا؟ يثبت بأن الامتثال الإجمالي لا لعب فيه، الامتثال الإجمالي لا لعب فيه، لا أنه كيفية الإحراز الامتثال فيه ماذا؟ ليس فيه اللعب. هذا في الحقيقة تمام الكلام في الكفاية الامتثال الإجمالي في سقوط التكليف مع التمكن من الامتثال التفصيلي. الجهة الثانية التي بحثها المصنف وهي عفوا أنه في كفاية الامتثال الإجمالي مع عدم التمكن من الامتثال التفصيلي، وكان هنالك بالإمكان الامتثال الظني. وفي الحقيقة أن الظن على قسمين بلحاظ دليله، فتارة يكون ظنا خاصا وأخرى يكون ظنا مطلقا. والمراد من الظن الخاص هو الظن الذي قام دليل على اعتباره بالخصوص لا على أساس دليل الانسداد، وياي سواء كان على تقدير الحكومة أو الكشف. هذا الظنون الخاصة، أي ما يعبر عنها بالحجج الخاصة، وهو ما قامت أدلة بخصوصه، قام دليل علمي على اعتبارها وحجيتها، لا أنه قام دليل الانسداد على اعتباره وحجيته. هذا أول، هذا الظن الخاص. في الحقيقة هذا الظن الخاص ينقسم إلى قسمين. تارة الظن الخاص الذي يشترط فيه عدم الامتثال العلمي مطلقا تفصيليا كان أو إجماليا، بحيث يكون هنالك ترتب طولي بين ماذا؟ بين الامتثال الظني والامتثال العلمي. يقول عندي أولا امتثال علمي، ثم إذا فقد الامتثال العلمي تنتقل النوبة إلى الامتثال التفصيلي، عفوا إلى الامتثال الظني. الامتثال العلمي سواء كان تفصيليا أو إجماليا، أي يشترط في الامتثال الظني وكفايته في سقوط التكليف هو عدم وجدان الامتثال العلمي بكلا قسمه. وتارة له أن الامتثال الظن إن الظن الخاص حجة مطلقة، فهو في عرض الامتثال التفصيلي أو في عرض العلم التفصيلي بالتكليف. فكما أن العلم منجز للتكليف ويتحقق به الامتثال في الإتيان به تفصيلا بعد العلم به تفصيلا، كذلك شنو؟ كذلك الظن الخاص فإنه يكون حجة ومنجزا ومنزلا منزلة العلم في الطريقية أو في الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية. وياي هذين قسمين، قسمين للظن الخاص. فلا ريب ولا إشكال أنه على القسم الأول من الظن الخاص لا بد من تقديم الامتثال الإجمالي عليه. ليش؟ لأنه الأخذ بالامتثال الظني أي على أساس حجية الظن الخاص إنما حجيته مشروطة، أو الامتثال الظني في سقوط التكليف مشروط بعدم إمكان الامتثال العلمي بكلا قسمه، فهو حكم تعليقي على فقدان ماذا؟ على فقدان دان المانع، على وهو الامتثال التفصيلي أو الامتثال الإجمالي، فحينئذ يقدم الامتثال الإجمالي على الامتثال الظني. وإن قلنا بالقسم الثاني وحجية الظن الخاص مطلقا، وأنه في عرض العلم التفصيلي، في عرض الامتثال التفصيلي، فحينئذ كل ما ذكرناه في البحث عن الامتثال التفصيلي وتقدمه على الامتثال الإجمالي أو عدم كفاية الامتثال الإجمالي مع المعرفة التفصيلية يأتي في هذا المقام، من لزوم الإخلال بقصد الوجه، من الإخلال بقصد التمييز، من لزوم التكرار واللعب وإشباه ذلك، إذ لا فرق على هذا المسلك بين الظن وبين العلم، بل الظن منزل منزلة العلم تعبدا، فهو توسعة في دائرة العلم إلى أن يكون هنالك فردان له، فرد حقيقي وهو العلم الوجداني، وفرد تنزيلي تعبدي وهي الظنون الخاصة. فجميع الآثار التي تترتب على العلم الوجداني تترتب على العلم التعبدي وهي الظنون الخاصة. فحينئذ إذا قلنا بعدم كفاية الامتثال الإجمالي مع العلم التفصيلي أو مع الامتثال التفصيلي مع إمكان الامتثال التفصيلي، كذلك نقوله بتأخر الامتثال الإجمالي على الامتثال الظني، لأنه هذان على نسق واحد. وإن قلنا بجواز ذاك فنقوله بالجواز كما هو مبنى المصنف رضوان الله تعالى عليه، من أن الامتثال الإجمالي موجبا لسقوط التكليف، وإن كان بالإمكان تحصيل الامتثال التفصيلي. ها هنا أيضا الامتثال الإجمالي موجبا لسقوط التكليف، وإن كان ممكنه ممكن لنا تحصيل الامتثال الظني المعتبر. هذا كله على الظن الخاص. وأما الظن المطلق الذي معناه هو حجية مطلق الظنون باعتبار دليل الانسداد، فوقع النزاع في أن من مقدمات دليل الانسداد هو عدم وجوب الاحتياط أو عدم جواز الاحتياط، بمعنى أن في الحقيقة من مقدمات دليل الانسداد هو الوجود العلم الإجمالي، بوجود أن لسنا كالبهائم وهنالك شريعة وفي تلك الشريعة أحكام لتنظم أمور المجتمع، وتلك الأحكام نعلم بأن بعضها إلزامي وبعضها غير إلزامي، فها هنا علم إجمالي بوجود أحكام إلزامية. من مقدماته هناك هل هو وجوب عدم وجوب الاحتياط أو عدم جواز الاحتياط؟ ليش؟ لأنه بعضهم قال أنه لا يجب الاحتياط في المورد، ماذا؟ لأنه يلزم منه بعضهم العسر والحرج، فوقوع المكلف في العسر والحرج موجب لرفع وجوب الاحتياط فعدم وجوده. وبعضهم قال لا، بل أن وجوب أن الاحتياط موجب للإخلال ببعض الواجبات من جهة الوقوع في العسر والحرج، فحينئذ لا يجوز الاحتياط أصلا، عدم وجوب الاحتياط. فرق بين عدم وجوب الاحتياط وبين عدم جواز الاحتياط، فأنه على الأول يجوز للإنسان أن يحتاط في تحصيل الأحكام الشرعية ولا يصل النوبة إلى الظنون الخاصة، وإن وقع في العسر يقول أنا في الحقيقة وقوعي في العسر والحرج، أنا في الحقيقة أن أرفع هذا المعنى، خل أقع في العسر والحرج. بعضهم يقول لا، نفس إيقاع المكلف في العسر والحرج حرام فلا يجوز الاحتياط. فإن قلنا على الأول أي عدم وجوب الاحتياط، فحينئذ يأتي الكلام المتقدم من أنه إذا قلنا بحجية الظن المطلق وقلنا بإمكان ماذا؟ بإمكان الاحتياط، ممكن اللي هو في الحقيقة عدم وجوب الاحتياط فيمكن له أن يحتاط، فحينئذ إما أن نقول أن هذا الظن المطلق مشروط بعدم الامتثال الإجمالي والتفصيلي، وإما أن نقول لا ينزل منزلة الظن الخاص، فحينئذ يأتي فيه كلا الوجه. وأما إذا قلنا بالقسم الثاني وهو أن من مقدمات دليل الانسداد عدم جواز الاحتياط، فحينئذ لا بد من تقديم الامتثال الظني على ماذا؟ على الاحتياط في المورد، على وجوب الاحتياط. وهذا وعلى هذا المسلك، أي على القول بالظن المطلق وأن من مقدمات دليل الانسداد عدم جواز الاحتياط، بنى بعضهم على أن الإتيان بالعبادة لا على وجه ماذا؟ لا على وجه التقليد، ولا على وجه ماذا؟ ولا على وجه الاحتياط، عبادته ماذا؟ باطلة، لأنه القسم الثالث هو شنو؟ هو الاحتياط، والاحتياط ليس بجائز. فإذا قالوا ببطلان عبادات تارك شنو؟ تارك الاجتهاد والتقليد، لأن المكلف إما أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو ماذا؟ أو محتاطا. وقلنا أن الاحتياط عدم ليس بجائز، فحينئذ إذا كانت أفعاله على طبق الاحتياط فتقع باطلة عندهم. واضح إن شاء الله. قال قدس سره: وأما كون التكرار، قال: وأنت خبير، الوجه الأول، بعدم الإخلال بالوجه بوجه في الإتيان مثلا بالصلاتين المشتملتين على الواجب لوجوبه، أي بداع الوجوب، كما في الظهر والجمعة أو في القصر والتمام. غاية الأمر نعم، هنا قصد التمييز هنا يرتفع، لا يمكن لنا. غاية الأمر أنه لا تعيين للواجب وللمأمور به عن غيره ولا تمييز، فالإخلال إنما يكون بقصد التمييز، ولكن ليس هنالك دليل على اعتباره. على أساس ماذا؟ شيئين: أولا لا دليل على اعتباره، ولو سلمنا فلا بد وأن نقول لا بد من بيانه، فمن عدم بيانه نستكشف عدم دخالته في الغرض. قال: واحتمال اعتباره أيضا في غاية الضعف لعدم عين منه ولا أثر في الأخبار، مع أنه مما يغفل عنه غالبا، فلا بد للمولى من بيانه. وفي مثله لا بد من التنبيه على اعتباره ودخله في الغرض، وإلا كان المولى مخلا بالغرض كما نبهنا عليه سابقا في بحث التعبد والتوسط. وأما إذا كان الامتثال الإجمالي المستوجب للتكرار، قالوا: يستلزم أن يكون لعبا وعبثا بأمر المولى، وهو ينافي قصد الامتثال، فيمكن الجواب عنه، فلا يتحقق الامتثال. يمكن الجواب عنه بأنه ربما يكون التكرار لداع عقلائي، ما أنكر اللعب،
إنه عادة تكرار من اللعب،
ها؟
مع أنه التكرار ربما يكون
لداع عقلائي، في الحقيقة هو
مع
لا، في الحقيقة اللعب يستمع مع الداع العقلائي، مو أنه ما يجتمع، لكن هذا اللعب مغفور عنه لأنه له غرض. هذا اللعب في الحقيقة العبث نعم لا يجتمع، العبث لا يجتمع مع الداع العقلائي.
وسجعل مثابة
عطف
تفسير لعبا وعبثا، يعني نفس المعنى.
لا، هو صحيح أنه وإن أنا أشرت بأنه الدليل أخص من المدعى، ولكن مع ذلك أنه نفس الامتثال لعب أو ليس بلعب، وهنا
قد يكون لعب، قد يكون لداع عقلاء، إذا كان لداع عقلاء بعد ما يكون لعب، أي لا نسلم، ثم قال نسلم بأنه لعب،
لا لا لا، في الحقيقة نفس التكرار لعب، نفس التكرار فيه لعب، لأنه هذا يقول لك أنت بالإمكان جنابك تروح شنو؟ تروح تحصل للامتثال التفصيلي نفسه، وياك هذا بنفسه من لوازمه الذاتية، ما يمكن الانفكاك عنه. نعم، قد يكون هذا اللعب مغفور عنه، فالتخصيص من جهة الحكم لا من جهة ماذا؟ لا من جهة كونه لعبا، ولذلك إشكال السيد الخوي واضح.
السيد الخوي يقول اللعب يسري من كيفية
نعم.
الطاعة.
لا 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 كيفية الطاعة. نفس الامتثال. كأنما في الإشكال الأول نفس الامتثال وهو التكرار هذا يعده لعبة ولكن مغفور عنه لأنه له غرض عقلائي. هذا اللعب هذا التكرار لعب ولكن لعب زين شنو في الحقيقة مغفور عنه. ليش؟ لأنه لوجود غرض عقلائي لا أنه هذا التكرار ليس بلعب. مرة يقول التكرار ليس بلعب ولذلك بعدين الجواب الثاني ماذا جواب؟ قال أن التكرار أو أن اللعب ليس في الامتثال كما في الأول إنما اللعب إنما هو في كيفية الامتثال في الطريق الموصل للامتثال. على كل حال شوفوا كلام السيد الخوي
لماذا يعتذر عن بينه والله
ها؟
إذا لم يكن لعبا لماذا يعتذر عنه؟ ما
هو
المحذور بنفس التكرار؟ لابد أن يكون لعبا.
أي هو لا هو كأنما يقول الشيخ بأنه هذا التكرار تارة يكون لعبا كما إذا لم يكن بغرض عقلائي وتارة يكون ماذا
غير لعب
إذا كان بغرض عقلائي. فالغرض العقلائي يريد يدفع عن كون كون التكرار دائما مستلزما للعب ويا هيك يريد يقول. لا نسلم بأن التكرار مستلزما للعب بل التكرار تارة يكون لغرض عقلائي فلا يستلزم اللعب وتارة لا يكون لغرض عقلائي فيستلزم اللعب.
أنا ما أسلم بأنه
لعب مطلقا. هذا أنا بعيد. على كل حال شوفوا كلام السيد الخوي قال إنما يضر إذا كان لعبا بأمر المولى لا في كيفية تحصيل إطاعة ذلك الأمر بعد حصول الداعي في نفس المكلف لامتثال أمر المولى كما لا يخفى. هذا كله في قبال ما أنا شرحت العبارة الآن مو عبارة المصنف. كما لا يخفى هذا كله في قبال ما إذا تمكن من القطع تفصيلا بالامتثال يقطع تفصيلا بالامتثال. قال وأما إذا لم يتمكن من القطع التفصيلي بالامتثال وإنما كان متمكنا من الظن به تفصيلا كذلك بأن يكون هذا مضمون به في مقابل ذاك محتمل احتمالا ضعيفا فلا إشكال في تقديمه أي الامتثال الإجمالي على الامتثال الظني لو لم يقم دليل على اعتباره. ما عندي دليل على اعتباره لا بالظن الخاص ولا يعني لا بالدليل الخاص ولا بالدليل العام أي الدليل الانسداد. وإلا إذا قام دليل على اعتباره دليلا خاصا وإلا فيما إذا لم يتمكن منه. أوقف تعال ليش لم يتمكن منه أنت يا أيها المصنف ليش يقول إذا لم يتمكن كون تأشر. وإلا يعني إذا قام دليل على اعتبار على اعتبار ماذا؟ على امتثال الظني دليل خاص زين فحينئذ ماذا؟ إذا لم يتمكن منه هذا لم يتمكن منه ليش؟ نقول له أنه الظن الخاص كالعلم. ليش تقول إذا لم العلم هناك قلت ما يتقدم على لا يكتفى بالامتثال الإجمالي ليش هنا تقول؟ قل لا إذا قلنا بأن الامتثال الظني أو الظن الخاص أخذ فيه شرطاً وياي أخذ فيه شرطاً أو أن الامتثال الإجمالي أخذ فيه شرط عدم وجود الحجة وياي تفصيلاً كان أو ما هو منزل منزلة التفصيل. قال إلا فيما إذا لم يتمكن منه وأما لو قام دليل على اعتباره مطلقاً كدليل انسداد فلا إشكال في الاجتزاء بالظن كما لا إشكال في الاجتزاء بالامتثال الإجمالي في قبال الظن بالظن المطلق المعتبر بدليل الانسداد. يا بليش قال بناء على أن يكون من مقدماته عدم وجوب الاحتياط هذا صح. أما إذا قلنا من عدم جواز الاحتياط يقول لا لا شنو لا يكتفى بالامتثال الإجمالي. وأما لو كان من مقدمات بطلانه أي بطلان ماذا؟ أما لو كان من مقدماته مقدمات شنو؟ مقدمات دليل الانسداد. بطلان الاحتياطي وعدم جوازه لاستلزامه العسر المخل بالنظام لأنه موجب للإخلال بالنظام، أو أنه ليس شنو موجبا للاحتياط كما تقدم منها، موجبا للإخلال بالوجه، إخلال بالتمييز، موجب للعب، أو لأنه ليس من الوجوه الإطاعة والعبادة، بل هو نحو لعب وعبث بأمر المولى فيما إذا كان بالتكرار كما توهم ودفعنا. فالمتعين هو التنزيل عن القطع تفصيلا إلى الظن كذلك، وعليه فلا مناص عن الذهاب إلى بطلان عبادة تارك طريقي التقليد والاجتهاد، وإن احتاط فيها كما لا يخفى في هذه صورة الرابعة. هذا بعض الكلام في القطع بما يناسب المقام، ويأتيه بعض الآخر في مبحث البراءة والاشتغال. سماد إحنا ليش هناك يبحث كما هو اعترض مع ذلك وقع فيه، ولكن هناك في بعض حدود منجزية العلم الإجمالي التي هو من مباحث القطع هناك سوف يتطرق إليه، فيقع المقال فيما هو المهم من عقد هذا المقصد. ذاك بحث القطع بحثا شنو في الحقيقة بحث كأنما ليس أصليا وإنما تبعيا، إنما هو مقدمة لمعرفة المقصود الأصلي، ألا وهو شنو ألا وهو البحث عن الظنون الخاصة وفي كيفية تنزيلها وكيفية كونها حجة، بمعنى أنها منجزة ومعذرة. فأراد المصنف رضوان الله تعالى عليه البحث عن القطع، وإن كان هو شبيه بعلم الكلام، ولكن بما أن القطع منجزيته ومعذريته ذاتية، فأراد مقايسة ماذا؟ مقايسة الحجج المجعولة أو الظنون المجعولة، مجعول لها الطريقية أو المنجزية والمعذرية، بالشيء الذي لا يكون طريقيته إلا ذاتية وكذلك منجزيته ومعذريته. قال فيما هو المهم من عقد هذا المقصد، وهو بيان ما قيل باعتباره من الأمارات الخاصة، أو صح أن يقال وقبل الخوض في ذلك ينبغي تقديم أمور وهي من أمهات المطالب عندهم. أما الظنون الخاصة ذات قيمة أكثر من كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وباعتبار أن الحجج الخاصة مما يمكن أن تخطئ الواقع، بمعنى أن احتمال الخلاف موجود فيها وهي ليست كالقاط، وكيفية دفع شبهات ابن إقبة في هذا المورد يأتي إن شاء الله تعالى في المقام. أنا ما أدري أكو احتمال باكر ما أعطيكم درس، أكو احتمال أعطيكم درس إن شاء الله باكر صبح.